بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكرنا في مطلع هذه السورة سورة الرعد أنه يمكن أن تعنون هذه السورة بهذا العنوان: آيات الله تبارك وتعالى الظاهرة في الكون وجحود الكفار. كيف أن آيات الله تبارك وتعالى التي بثها دليلا على وحدانيته سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو، آيات منزلة، آيات الكتاب المنزلة وآيات الكتاب المنظور، هذا الذي آيات الخلق، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون. وقد افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا المعنى، قال: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا هو موضوع السورة. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى من هذه السورة: قل من رب السماوات والأرض. هذا احتجاج من الرب تبارك وتعالى على هؤلاء المكذبين بوحدانية الله تبارك وتعالى ووحدانيته في العباد، وإن كانوا مصدقين بأن الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق سبحانه وتعالى. هنا يستدل الله تبارك وتعالى عليهم بربوبيته على ألوهيته، فما دام أنه الرب الإله، الرب سبحانه وتعالى الخالق، إذن هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قل لهم من رب السماوات والأرض، وهم يقرون بهذا لأن الله هو رب السماوات، ربها خالقها وسيدها سبحانه وتعالى والمتصرف فيها، ولكنهم لا يقولون عنه إنه إله السماوات والأرض، يعني هو الإله السماوات والأرض لأنه المألوه وحده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل الله. هذا جواب، هو أعطى السؤال بالتقرير وهم يعلمونه، وقل الله هذه شهادة، كذلك الله أمر رسوله أن يشهد بأن الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض، وهم يشهدون كذلك، وهذا احتجاج معلوم. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. سؤال للتوبيخ والتأنيب والتقرير: أفتخذتم من دونه، هل تتخذون من دونه أولياء لكم؟ الولي هو من قام بينك وبينه علاقة يجعلك توليه وهو يوالي في لغة العرب. أولياء يعني أنهم أحباب لكم، ويظنهم شفعاء لهم، يدعونهم فيحبونهم. أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، سواء كان هؤلاء الأولياء المتخذين أصلا ليس بها شيء، لا معبود من دون الله، أو الملائكة، فإنهم كذلك هم بأمر الله تبارك وتعالى يعملون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. عباد صالحين كلات أو غيرهم، فكذلك هم عباد. وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو من هو قال: أمره الله تبارك وتعالى أن يعلن في الناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال: قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. فلا يملك أحد لنفسه من الخلق من غير الله تبارك وتعالى لنفسه نفعا ولا ضرا. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لأنه ليس هناك مخلوق يرفع نفسه إلا بمشيئة الله ولأمره وتيسيره، وكذلك لا يستطيع أن يضر نفسه إلا كذلك بقضاء الله تبارك وتعالى وحكمه وتدبيره جل وعلا. فهذا السؤال لا يراد يعني به استفهام ولا جواب منهم، وإنما يراد توبيخهم به وتقريرهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، وهذا كذلك مزيد من التقرير والتوبيخ لهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، الأعمى الذي عرف أن ربه وإلهه والله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا البصير. وأما الأعمى الذي يظن ويعتقد أن هناك إلها من دون الله تبارك وتعالى فهو أعمى، هو حاله كحال الأعمى، لأنه يعتقد النفع في من لا نفع عنده، ويعتقد دفع الضر في من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره، فهذا أعمى. قل هل يستوي الأعمى هو الكافر والبصير هو المؤمن، أم هل تستوي الظلمات والنور في الخلق، اللي هي الظلمات والنور المخلوقة، وكذلك المؤول بها المعنى وهو الهدى والضلال. هل تستوي الظلمات والنور؟ إذا كان إنسان في ظلمة وإذا كان في نور هل يستوي هذا؟ فالذي في النور يكشف، النور يكشف له الأشياء فيرى، وأما الذي في الظلام فإن الأشياء تنطمس عليه لا يرى، فلا تستوي هذه وهذه. وهذا المعنى منقول إلى معنى المؤمن في نور، لأن الله تبارك وتعالى كشف له الحقائق، عرفه بنفسه وبغيبه وملائكته بعوالمه بما يستقبل من الزمان بيوم القيامة ما في الجنة النار، فانكشفت له الحقائق فظهر له هذا النور هذا الجنة. وأما الكافر فإنه لا يرى هذا، لم تنكشف له هذه الحقائق لأنه كذبها ورفضها فظن أنه لا يوجد يوم القيامة، وأكد هذا وتأكد عنده إن هذا يوم القيامة مستحيل، ما في جنة ما في نار ما في حساب ما في عقوبة، فيبقى هذا كله مظلم له. أم هل تستوي الظلمات يعني التي فيها الكافر والنور الذي فيه المؤمن؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ مزيد من التقريع. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه؟ يعني هل جعل هؤلاء الكفار لله شركاء على الحقيقة؟ خلقوا كخلقه، وهذا هو الذي يستحق أن يكون شريكا لله. لو كان لله شريك بالفعل لا بد أن يكون مساوي لله، يخلق كما يخلق الله تبارك وتعالى. يقول لهم هل شركاؤكم هؤلاء الذين اتخذتم من شركاء لله خلقوا خلق مع الله كخلق الله وتشابه الخلق عليهم، عليكم ما تدرون هذا خلق الله ولا خلق هؤلاء الشركاء؟ وعند ذلك اصبحتم يعني مذعنين ومقرين، دفعتكم الضرورة ان تجعلوا الله شريك، لانه ايضا هو مساوي لله، خالق كالله تبارك وتعالى. والحال ان هذا غير موجود، انه لا يوجد في الخلق اي شيء ولا ذرة هي مخلوقة لغير الله تبارك وتعالى، فالله خالق كل شيء وهم يقرون بهذا. اذا كيف يجعل مع هذا الخالق الذي لا خالق غيره اله اخر وشريك له؟ كيف يجعل هذا؟ لا شك ان هذا من ضياع العقل وضياع الفهم وانطماس البصيرة. فهذا الاله الذي جعلته اله مع الله تبارك وتعالى، هل خلق شمس وقمر ونجوم وكواكب واشهر وكذا، خلق مع خلق الله واختلط هذا الخلق واصبحت لا تدري يعني هذا من خلقه ومن خلقه، ولا كل الخلق هذا لإله واحد؟ فكل الخلق لإله واحد، ما يدعي هناك إله أنه خلق شيء مع الله تبارك وتعالى، ولا ذرة ولا شعر ولا ذباب، كما قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذا في المستقبل ولو اجتمعوا. فهذا الذي لا توجد ذبابة في هذا الكون خلقها غير الله تبارك وتعالى، فإذا كيف يستحق العبادة غيره؟ كيف يستحق العبادة غير الله الإله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يعني هؤلاء الشركاء المزعومين، فتشابه الخلق عليهم على هؤلاء العباد. والحال أن هذا غير موجود. قل الله خالق كل شيء، قل لهم أي يا محمد الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله فقد خلقه الله تبارك وتعالى، من المجرة الكبيرة نجوم العظيمة في السماء الى الذرة الصغيرة مثقال الخردلة في الارض، كل هذا قد خلقه الله تبارك وتعالى، ولم يشارك الله تبارك وتعالى مخلوق اخر في خلق شيء، جعل الله الخلق له وحده سبحانه وتعالى، لا يخلق الا هو سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد، الله ذاته واحد سبحانه وتعالى، ليس ثلاثة كما يقول النصارى ثلاثة في اله واحد، بل هو اله واحد سبحانه وتعالى. القهار، هذا كذلك التصريف، القهر هو الجبر وإرغام الآخرين أن يسيروا حسب ما يريد، والله تبارك وتعالى قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ولا يتأبى عليه شيء، ف فلا يتأبى عليه شمس ولا قمر ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا جن ولا إنس. ما في شيء يتأبى على الله تبارك وتعالى، بل الكل في مشيئته وتحت أمره سبحانه وتعالى وخاضع لحكمه. حكم الله ماض في الجميع، ولا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، فما أحد له قول مع الله تبارك وتعالى ولا حكم مع الله عز وجل. فالله الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. إذن الرب الذي بهذه الصفة وبهذه المثوبة بهذه المثابة لا يجوز أن يعبد إلا هو. كيف يعبد؟ يعني يوضع إله معه يشاركه في العبادة ويعطى هذا الإله ما يعطى الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفته، وأنه خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم من آياته كذلك قال جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السائل زبد الرابع، وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد. كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى للإيمان والكفر، الحق والباطل. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل من السماء ماء، وهذا فعله، هذا من فعله ومن خلقه ومن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا شريكة له فيها، ماء هو ماء المطر. فسالت أودية بقدرها، هذا من تقديره كذلك. الوادي هو الشق الذي يكون في الأرض، عندما ينزل الماء ماء المطر على الأرض يقوم يجري في أودية، أودية شقوق، وكل وادي يأخذ من هذا الماء بقدره. إذا كان وادي عميق فإنه يأخذ ماء كثير، وإذا كان وادي قليل فيأخذ ماء قليل. فسالت أودية بقدرها، يعني بقدر ما تحتمل من هذا الماء حسب هذا الشق الذي يصيب الأرض. فاحتمل السيل زبد الرب، إذا الماء في شدة اندفاع واصطدامه بصفور أو بشيء يكون يطلع بالزبد، فقاعات هذا الماء البيضاء التي تكون معه يعني الخض للماء. احتمل السيل زبدا رابيا، رابيا يعني أنه يرفو يزيد، كل ما يصدم الزبد بغيره يقوم يصير يعني طبقات ويزيد. هل واحد؟ وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. الخام، خام الذهب الفضة الحديد أي شيء من هذه المعدن إذا أخذ في الأرض يكون مختلط بتراب وشعب أخرى وعناصر أخرى، كيف يمكن تخليصه؟ بالنار، يوضع في جفان كبيرة ثم يوقد عليه في النار، إذا أوقد عليه في النار يطلع زبد. هذه المعادن الخفيفة وهذه تكون تصعد وتصير زبد فوق، والمعدن الأساسي كالذهب مثلا يرسب تحت في الجحر، فيبقى هذا الشيء الطافي هذا، بعدين يقشط هذا الشيء الطافي هذا اللي هي هذه المعادن الخفيفة من الجبس وغيره وكذا وكذا، تقشط وتلقى ما في حاجة فيها. والمعدن الأساسي يعني خالص الذهب وخالص الفضة هو يبقى في هذا الإناء الذي يعدل الصهر، وهذا الذي ينتفع به. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، ابتغاء حلية كالذهب والفضة أو متاع مثل كل ما نتمتع به من أدوات الحديد وأدوات أي معدن من المعادن، زبد المثل يعني يطلع على هذا المعدن المصفور الذي يصفر لفصله يطلع زبد مثل زبد الماء. قال جل وعلا: كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله لكم مثل في الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد كله الطافي على وجه الماء، والزبد الذي يخرج على وجه المعدن عندما ينصهر فيذهب جفاء، جفاء لا حاجة للناس به فيلقونه، ما نفعه يعني إما عديم النفع وإما قليل النفع جدا فيلقى ويولد. وكذلك زبد الماء خلاص، هذه الفقاعات الكبيرة اللي كانت راضية هذه يذهب الهواء منها وتخف وتصير خلاص، ما يبقى إلا رغوة قليلة راحت جفاها. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، الماء النافع الذي نزل من الماء هذا وسالت الأودية بقدرها، الأودية تمشي على وجه الأرض ثم ذلك تسرب سرب المياه في باطن الارض ثم يستقر في باطن. ربنا جعله في باطن الارض احواض وانهار فيستقر في باطنه فيمكث في الارض يبقى ماء، وهو معدن الماء يعني عنصر ثابت، ما ليس ذرة ينتهي، لا هذا قطرة ماء ما تفنى. يعني لو اجتمع الناس كلهم على ان يفنوا قطرة ماء ما يقدروا يفنوه، ما تفنى، تتبخر تروح، لكن لا تفنى. وكذلك ذرة ذهب او ذرة فضة لا تفنى، ما تروح ولا تتغير. قال جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك بهذا الإيضاح والبيان يضرب الله الأمثال. فالإيمان وأهله عنصر ثابت، وهو الممكنون يمكنهم الله تبارك وتعالى منهم النفع لأنهم نافعون، ثم يكون مآلهم من الجنة وأهل الخير وأهل الفضل والإحسان. وأما أهل الكفر فإن حالهم حال الزبد، ينتفخ في الأرض وينتفخ. هذا الشرك يعني للشرك دول سلطان وآلهة وتماثيل وللللللي شيء كثيرة جدا، ثم بعد ذلك لا حقيقة لها، كل هذا إلى جانب ما له أي ما له حقيقة ولا شيء، وحسرة وندم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فهذا كله يذهب جفاء، حتى إن أهل الشرك أنفسهم يتحسروا على الأوقات والأموال والدموع والتعب والعبادة الطويلة التي عبدوا بهذه الآلهة، أنفقوا أموالهم، أسهروا حياتهم، أتعبوا أنفسهم، جاهدوا، فعلوا بلا شيء. ما نتيجة هذا؟ نتيجته هلاك في الدنيا هلاك في الآخرة. وأما أهل الإيمان لا، فقال سبحان الله الحمد لله تغرس له ورثة في الجنة، ما يضيع شيء، ينفق درهم ينفق دينار ثابت باقي ما يضيع ولا مثقال ذرة، مثقال ذرة من الخير ما يضيع عليه. وأما الكافر أبدا، فعله كمن يعني كزبد طافي ثم لا فائدة من وراء عمله ولا نتيجة من وراء هذا العمل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ثم بين الله بقى النتيجة، قال الذين استجابوا لربهم والرسول، هذا هو أهل الإيمان، للذين استجابوا لربهم الحسنى بالألف واللام الاستغراقية. الحسنى الأمر الحسن، والحسنى يشمل كل أمر حسن، لطفه بهم في الدنيا، هدايته لهم، إنعامه عليهم، الحياة الطيبة، تمكينهم، نصرهم، كل هذا من إحسان الله تبارك وتعالى في الدنيا. ثم الحسنى اللي ما في حسنى أكبر منها الجنة، الحسنى الجنة، للذين استجابوا لربهم الحسنى، الأمر الحسن في كل شيء يشمل كل هذا الإحسان لهم، إحسان من الله في كل شيء. والذين لم يستجيبوا له يعني لم يجيبوا أمره سبحانه وتعالى، لو أن لهم ما في الأرض جميعا كل واحد ومثله معه لافتدوا به. هذا حال من لم يستجيبوا لله من أهل الكفر والشرك الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى. يقول الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لكل واحد منهم له ملك مثل لكل في الأرض ومثله معه، وكمان أرض ثانية مع هذه له، وقيل له عندما يرى النار ادفع هذه وتفك من النار ادفع، ولكن لا يفك. لو هذا حرف امتناع لامتناع، هذه يسمى حرف امتناع لامتناع، يمتنع ان يكون له ما في مثل ما في السماء والارض، ويمتنع كذلك ان يتقبل الله تبارك وتعالى منه يعني اي فدية مهما كانت اي فدية. لو افتدى بكل ماله بكل ما عنده اعطاه الله مثل الارض ذهب وقال له تفتدي به، يقول افتدي به كذلك بابيه بامه باخيه باولاده بزوجته، يقول له دول نذهبهم نذهب بهم النار وانت تنجو. يتمنى هذا، يتمنى لو يفتدي من عذاب يوم القيامة بكل احد، كل احد له محبة له وصلة به. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه عز شيء وصاحبته زوجته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. قال جل وعلا كلا ان هذا فلا تفتدي. فهذا الحال الله يبين لنا ويصور لنا حال هذا الكافر يوم القيامة، وأنه لا تقبل منه فدية أبدا للعذاب، وأن العذاب الذي ينتظره لو أن يملك كل هذا ليدفعه ليفتدي هو وينجو من هذا العذاب لفعل، ولكن لا يقبل منه. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا، كما جاء في الحديث أن الله يقول للكافر أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ لا، يعني أنت تفتدي به؟ فيقول لي والله يا رب. فيقال كذبت، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا. بس تعتقد أن الله الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. قال جل وعلا أولئك لهم سوء الحساب. أولئك يعني هؤلاء البعداء المذكورون من أهل من الذين لم يستجيبوا لله، سوء الحساب، يحاسبهم الله تبارك وتعالى سوء الحساب. وسوء الحساب هنا اللي هو نتيجة ومأواهم جهنم، وإلا فإنه لا يقام لهم ميزان، وذلك أنه لا حسنة لهم عند الله تبارك وتعالى. ومأواهم جهنم، المأوى في اللغة هي المكان الذي يلجأ إليه يعني الإنسان للراحة والهدوء والسكينة، سمي مأوى. الله سمى النار مأوى عندما علما أنها ليست دار راحة ولا سكون، بل هي دار آلام، كلها آلام، لكن هذا الاستهزاء به. أو المأوى هو ما يعني يلجأ إليه الإنسان ويغوي فيه ويقبل عليه، فهذه مأواهم، هذه مأواهم أنها مستقرة، أو أنه استهزاء بهم هذا المأوى، هذا الذي يعني الذي ظنوه أنه دار راحتهم ودار سكنهم، وأن هذا يعني أن نهايتهم ستكون إلى سعادة، فهذا مأواهم. ومأواهم النار يعني مستقرهم ونهايتهم يعني مشواري. وبئس المهاد، وبئس المهاد. المهاد هو ما يفرش يعني على الأرض لتوطئتها وللتهيئة، إما للجلوس أو للنوم، لما تيجي أنت تحب تجلس أو تنام تقوم بتفرش يعني تنفسات، تفرش فراش وكذا تمهد هذا. ونسمي ما نمهده من الفراش ونضعه فراش للطفل الصغير لأن جسمه لسه ما يتحمل، فنسميه المهد. فالمهاد الله يقول بئس المهاد، لأن هذا فراش من نار. الأرض الجنة، الأرض الجهنم نار، وحيطانها نار، وسقفها نار، فكلها نار. فالله يقول بئس المهاد، بئس مهادا أن يفرش الإنسان فراش يكون فراشه من نار. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال جل وعلا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذه من مقارنة القرآن، المقارنة أن يضع الله تبارك وتعالى لنا يعني الأمرين المتضادين المختلفين أمام العين، شوف هذا وشوف هذا، قارن بين هذا وهذا، وبالمقارنة هذه تتبين الأشياء، لأنه بضدها تتميز الأشياء، فالأشياء تتميز بالضد، ذكر هذا وذكر الضد. فالله يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن وهو يعلم أن الذي أنزل من الله على رسوله هذا القرآن وهذا الدين هو الحق، فهذا مبصر كمن هو أعمى. فلم يرى هذا ولم يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولم يشهد بأن هذا المنزل الكتاب المنزل على محمد هو كتاب الله حقا وصدقا، فهذا أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا المؤمن، كمن هو أعمى. قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر، يفهم هذا هذه المقارنة ويعلم هذا الأمر أولو الألباب، أهل الوقود. أولو معنى أهل، واللب والألباب جمع لب، واللب والقلب يعني أهل القلوب التي تعي وتفقه وتفهم، هذا الذي يعنى. أما اللي قلبه مطموس الذي لا لب له ولا قلب له لا يفقه، فهذا ما يفهم. من هم أولو الألباب؟ شرع الله تبارك وتعالى في بيان يعني أولو الألباب هؤلاء الذين يفقهون ويعقلون. قال جل وعلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله، الوفاء معناه إعطاء الشيء وافي وفيا كان، وعهد الله هو ميثاقه الذي واثق به عباده سبحانه وتعالى. الله عاهد أهل الإيمان على الإيمان، أن يشهدوا له بالوحدانية، أن يشهدوا لرسوله بالرسالة، أن يؤدوا أوامره سبحانه وتعالى، أن ينتهوا عن نواهيه، هذه عهود الله تبارك وتعالى، هذا عهد الله على كل مؤمن. فكل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين هذا عهد الله لهم. فما دام المؤمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني آمنت بالله، يكون قد قبل هذا العهد، هذا العهد قام عهد بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالواجب على المؤمن الوفاء بما عهد الله تبارك وتعالى. الذين يوفون بعهد الله يعني بما عهده بعد. ويدخل كذلك في عهد الله العهود التي يتعاهد بينهم المؤمنون باسم الله، لما أوعدك على أمر وأقول لك خلاص الله شهيد علينا، وأعهدك بالله أن تفعل كذا وكذا وأن أفعل كذا وكذا، هذا عهد بيننا بيني وبينك بالله. فكل ما عاهد المسلم عليه بسم الله واجب، واجب كذلك أن يفي به، سواء كان لمسلم ولا حتى لكافر، أو لكافر يجب أن يوفي به. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ضدها النقض، هو يعني ضد الإبرام، وهو القطع والفصل. ينقضون الميثاق اللي هو العهد، لا ينقضونه، يعني عهد الله تبارك وتعالى الذي عاهد الله تبارك وتعالى عليه يوفون به ولا ينقضونه، ولا ينقضونه، هذا يعني عكس يعني الوفاء. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، هذا اذا من صفة اولي الالباب انهم يصلون ما امر الله به ان يوصل. ويدخل هنا ما امر الله به ان يوصل امور كثيرة، منها مثلا صلة الأرحام، البر بالوالدين، إحسان إلى الناس، كل هذه الصلاة التي أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بوصلها هذه يصلون. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. الخشية خوف مع التعظيم، يعني يخافونه سبحانه وتعالى ويعظمونه، ويخافون سوء الحساب، ويخاف يوم القيامة أن يحاسب حساب سيء ويناقش الحساب، لأنه من نوقش الحساب عذب، فيقدر هذا الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر هذا من الأمور التي هي يجب أن تكون مصاحبة للمؤمن على طول، لأن هذا التكليف الإلهي كله يحتاج صبر. يعني نفس الصير في الدين الصبر لازم له، فالصبر محتاج إليه المؤمن على الطاعة، لأن الطاعة هذه بدها صبر، بدك تصبر عشان على الصلاة، لأن الصلاة خمس أوقات في اليوم والليلة، في صلوات بعد الراحة، في صلوات عند محبة الإنسان للنوم في الفجر وفي العشاء، في صلوات في الهواجر. الصوم يحتاج إلى صبر لأنه فطام للناس للنفس عن الطعام والشراب. الحج يحتاج إلى صبر من التحمل والمشقة. فالعبادات كلها بدها صبر، الصبر عن المعصية. فالمعاصي خاصة ما يدفع إليها شهوات النفس الشديدة يدفعها، فيحتاج الإنسان إلى أن يصبر على الطاعة ويبتعد عن المعصية ويجب نفسه. الصبر على الأحداث والابتلاءات، وهذا عمل يومي يبتلى الإنسان في ماله في أهله في ولده ابتلاءات مستمرة تحتاج إلى صبر. حبس النفس على المكروه، وأصل الإنسان صبر معناها أن تحبس النفس على الأمر المكروه دون تذمر ودون جزع، وإنما بتجلد ويقين ثم بعد ذلك رضا بما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني صبرهم مش لمجرد يعني فخر بالنفس وانه صبور وانه فعل للمدحة وللرياء، لا، وانما صبرهم لله سبحانه وتعالى، يعني صبرهم في هذا انما يفعلون هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، يحتسبون يعني صبرهم لله تبارك وتعالى. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فهم منكسرون فيذللون لله تبارك وتعالى، يعلمون ان ما يحققونه من خير انما هو يريدون به وجه الله تبارك وتعالى. ابتغاء وجه ربهم ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه ربهم ما يبتغون بذلك ان يروا ربهم يوم القيامة في الجنة، ويفعلون لأجله سبحانه وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، أقاموها الإقامة اللي هي التعديل والاستقامة، يعني أدوها على وجه الأكمل، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، أنفقوا أي في سبيل الله مما رزقناهم، مما جزء يعني مما رزقناهم، وقال الله مما رزقناهم لبين أن كل العطاء إنما هو عطاءه سبحانه وتعالى، سرا حال كونه سر يعني في خفاء من الناس، وعلانية أمام الناس. وذكر السر وعلانية لأن هذا مطلوب وهذا مطلوب، فالزكاة تحتاج علانية، والصدقة أفضل أن تكون سرا، كلما كانت سرا أفضل، وإذا كانت علانية مع مقاصد أخرى من حث الآخرين وأن يكون هذا نموذج ليشجع الآخرين على الصدقة فخير. وقدم الله تبارك وتعالى سرا وعلانية لأن صدقة السر أعظم وآجر من صدقة العلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، الدرء الدفع، يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني السيئة إذا جاءتهم السيئة من أحد سترهم شتمهم عابهم، يعني يدفعون هذه السيئة بما هو أحسن منه، الصفح الغفران والدعاء له هذا المعتدي الظالم وتجاوز عنه، فهذا خلق عظيم جدا نبيل، فأنهم يقابلون سيئات الناس كذلك بالحسنة، فمن الحسنة على الأقل الإعراض عن هذه السيئة وعدم مجازاتها أو مقابلتها بما هو أحسن منها من الدعاء لهذا المعتدي والإحسان إليه بأي يعني بوجه من وجوه الإحسان، كما قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن، يعني ادفع بالتي أحسن عن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذول من أهل الحظوظ العظيمة الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا النصيب من الحلم والصبر وعلو الهمة والأخلاق العالية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال جل وعلا أولئك لهم عقبى الدار، أولئك المذكورين بهذه الصفات لهم عقبى الدار. العقبى اللي هي الآخرة النتيجة النهاية، لأنها جاية من العقل، آخر شيء آخر شيء لهم إيش؟ الجنة، هذه عاقبته، فهذه الدهر هذه أعظم عاقبة يقدر، أولئك لهم عقبى الدار، فعاقبة الأمر عندهم ونهاية المطاف أن يكونوا في الجنة. فوصف الله تبارك وتعالى أولي الألباب هذه بهذه الصفات، قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصف ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه تسع صفات وصف الله تبارك وتعالى بها هؤلاء يعني أولو الألباب. هذول أهل البصيرة، فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق هذا هو المؤمنين كما هو أعلم. بين الله عقب الدار لهؤلاء ما هي؟ قال جنات عدن يدخلونها. جنات جمع جنة، جنة البستان الذي التفت أغصانه بحيث أنه من دخلها تجنه، بمعنى أنها تستره. جنات عدن الإقامة، يقال عدن بالمكان يعني أقام به. جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة ما فيها سفر، ليس في الجنة سفر ولا رحيل ولا انتقال من مكان ولا هجرة، يهاجر من مكان إلى مكان ويذهب من هنا، لا، وإنما المؤمن يعطى ملكه في الجنة، ينظر إلى آخره، يرى آخره كما يرى أوله، وإن آخر هذا الملك كما يرى أوله. وأقل الناس يعني ملكا في الجنة من يقول له الله تبارك وتعالى ألا ترضى أن يكون لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وعشرة أمثالها كذلك، فهذا آخر واحد. فهذا يكون له هذا الملك العريض الواسع، ولا وأهلها لا يكون عنها حولا، لا يريد أن يتحول إلى مكان آخر، فلا سفر فيها ولا هجرة منها ولا رحيل عنها، فهي جنات عدن، جنات الإقامة، جنات عدن يدخلونها. كذلك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني يدخل الله تبارك وتعالى كذلك معهم في هذه الجنة من صلح من آبائهم، من آبائهم يشمل طبعا الأمهات والأجداد وأزواجهم زوجاتهم وذرياتهم أولادهم وأولاد أولادهم، وهذا لتقر العين، لتقر عيونهم بذلك. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان، الله تبارك وتعالى يلحق الذرية الصالحة بأبيهم في الجنة في درجة، ولا ينزل الأعلى إلى الأدنى، بل يرفع الأدنى إلى الأعلى، كما قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان كأنها إيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا صاحب الدرجة العليا من عمله من شيء فننقصه وننزله، نقول له تختار تقعد عند ابنك في الدرجة يعني السفلى، لا، يرفعه، يرفع الله تبارك وتعالى الابن من درجته التي هي الدنيا إلى درجة أبيه العليا، وهذا كرامة، حتى يكون هذا زينة الكرامة أن يكون مع كذلك أبنائه وأهله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إذا كانوا في هذه الجنات الملائكة تدخل عليهم من كل باب من أبواب الجنة أو من أبواب قصورهم ودورهم، سلام عليكم بما صبرتم، يحيونهم بهذه التحية عند الدخول فيقولون سلام عليكم بما صبرتم، يعني بالذي صبرتموه في الدنيا على الطاعة عن المعصية على ال 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 الأحداث على الأذى الذي نالكم من الكفار ومن غيرهم، سلام عليكم بما صبرتم. هذه تحية يعني الملائكة، ملائكة الرب جل وعلا لهؤلاء المؤمنين، فنعمة رب الدار، نعمة يعني نعمة بإنشاء المدح، عقب الدار العاقبة الحسنة للدار الحسنة دار الجنة التي أردتموها ووصلتم إليها ومكثتم فيها، سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم، هنا السبب هنا بسبب صبركم في الدنيا على طاعة الرب تبارك وتعالى وما قمتم به، فهذا نحن نسلم عليكم يده، ونعم عقب الدار لكم جزاء من الله تبارك وتعالى بصبركم على ما صبرتم عليه. ثم قال جل وعلا هذه جزاء أهل الإيمان، دول الذين يعني اتبعوا طريق الرب سبحانه وتعالى. السورة المقابلة قال جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ينقضونه يقطعونه ويعني يفضونه، عهد الله الذي عاهد الله تبارك وتعالى به، سواء العهد الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل الخلائق أن تؤمن به، أو عهد الله تبارك وتعالى الذي عاهد به إلى الناس أن يؤمنوا به على ألسنة رسله كقول الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر الله وعهده سبحانه وتعالى إلى عباده جميعا أن يعبدوا. من بعد ميثاقه، من بعد أن وافق الله تبارك وتعالى فيه كما يفعل فعل المنافقون، فإنهم وافقوا الله وعاهدوا على الإيمان ثم نقضوها ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من هذه العهود، وكذلك من الأرحام التي أمر الله تبارك وتعالى بوصلها، ويفسدون في الأرض. هذا كلمة الإفساد في الأرض تشمل كل أنواع، كل نوع من الخروج عن طاعة الله، لأن كل خروج عن طاعة الله إفساد. أعلى هذا الشرك، أعلى إفساد في الأرض هو الشرك بالله تبارك وتعالى، ويليه بعد ذلك كل الجرائم: السحر، القتل، الزنا، الربا، الفواحش، ده كله إفساد في الأرض. هذا كله إفساد في الأرض، كل معصية لله تبارك وتعالى فإفساد في الأرض. قال جل وعلا: أولئك لهم اللعنة. أولئك، هؤلاء المذكورون لهم اللعنة، واللعنة هذه لعنة الله تبارك وتعالى، يعني أن الله لعنهم بمعنى أنه طردهم من رحمته جل وعلا، ولهم سوء الدار. ولهم سوء الدار، وهي النار، وهي النار عياذا بالله تبارك وتعالى. نقف عند هذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد.